فيما تقدم ذكرنا أن أهل السنة ذهبوا إلى اجتهاد النبي، أن النبي يجتهد وأنه يخطأ في اجتهاده، وقد فندنا تلك الأدلة وأثبتنا بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يمكن في حقه الاجتهاد، وإنما هو ما يقوله وحي ينزل من السماء. إذن ما قاله أن أهل السنة من اجتهاد النبي وخطئه هذا باطل،
فما كانت من المخالفات التي تصدر من أهل السنة إلى النبي بما أنه مجتهد نحن نعدها أنها كلها باطلة ومحرمة. طيب، الآن الموضوع الثاني الذي نذكره هو هل الاجتهاد بمعنى الرأي بحق الصحابة في حياة الرسول هل كان موجودا، وما هي أدلته إذا كان موجودا؟ الاجتهاد بمعنى الرأي الذي قلنا بأن الأئمة سلام الله عليهم وقفوا منه موقف المعارض، هذا الاجتهاد الذي هو بمعنى الرأي وبمعنى الظن بالحكم الشرعي هل كان موجودا في زمان النبي وأقر من قبل النبي، أو ما هي أدلته في زمان النبي؟ ذكروا بأن الاجتهاد بمعنى الرأي وتحصيل الظن على الحكم الشرعي، على أن يكون الظن هو دليل على الحكم الشرعي، كان موجودا عند الصحابة في زمن النبي. ومن أدلتهم هذه الأدلة، أولا ما جاء في سنن الدارمي وغيره عن معاذ أن النبي صلى الله عليه وآله لما بعثه إلى اليمن قال له: أرأيت إن عرض لك قضاء كيف تقضي؟ قال: أقضي بكتاب الله. قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وآله. قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو. قال: فضرب صدري، النبي ضرب صدر معاذ وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله والذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله. هذه الرواية يعتبرونها دليل على أن الاجتهاد بمعنى الرأي والظن بالحكم الشرعي، فيكون الظن دليلا على الحكم الشرعي، كان موجود في زمن النبي وقد أقره النبي. طبعا هذا الاستدلال باطل. لماذا؟ لما قاله ابن حزم، وملخص ما قاله ابن حزم أن خبر معاذ لا يحل الاحتجاج به لسقوطه. لماذا؟ أن هذا الخبر غير حجة، لأن هذا الخبر لم يروى إلا من طريق الحارث ابن عمرو وهو مجهول، ثم إن الحارث روى عن رجال من أهل حمص لا يدرى من هم. إذن الخبر هم مرسل هم في رجل مجهول، إذن لا يصح الاحتجاج به على أن الاجتهاد بمعنى الظن وتحصيل الظن على الحكم الشرعي قد أقره النبي. ثم قال ابن حزم أيضا أن من الباطل الممتنع أن يقول رسول الله، هذه مناقشة دلالية، من الباطل والممتنع أن يقول رسول الله فإن لم يجد في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، يعني واقعة وقعت وليس حكمها موجود في القرآن وليس موجود في السنة، وأن النبي هو الذي يسمع قول الله: واتبعوا ما أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، وهو يسمع قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم، كمل الدين، فكيف تكون واقعة ليس لها حكم في الكتاب والسنة؟ مرة الرجل العادي يقول أن هذا الحكم ليس موجود في الكتاب والسنة لأنه غير مطلع، مرة رسول الله يقول أن هذا الحكم إذا لم يكن له كتاب لم يكن له جواب في الكتاب والسنة، وهو يسمع اليوم أكملت لكم دينكم، ويسمع أيضا: ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، مع أن الثابت عن النبي أيضا تحريم القول بالرأي في الدين، لا يجوز للإنسان أن يعطي ظنه بالدين ويفتي على وفق ظنه للأدلة التي ذكرناها سابقا في موقف الأئمة من الظن بالحكم الشرعي والفتوى به قرآنا وسنة وإجماعا وعقلا. الله أذن لكم أم على الله تفترون، إن الظن لا يغني من الحق شيئا. هذه كلها تنهى عن العمل بالظن كدليل على الحكم الشرعي. ثم قال ابن حزم: ولو صح لكان معنى، لو صح أنه يقول أنت يا معاذ لم تجد الحكم في الكتاب والسنة، ماذا أنت؟ فقال معاذ: أجتهد رأيي، يعني أستنفذ جهدي حتى أرى الحق في القرآن والسنة، يعني أسأل غيري، إذا أنا لا أعرف الحكم من القرآن أسأل غيري ممن هو أكثر اطلاعا مني في القرآن والسنة، أسأل الآخرين، أسأل الصحابة الآخرين، ولا زلت أطلب الحكم في القرآن والسنة، لأن كل الأحكام موجودة في الكتاب والسنة كقواعد كلية، وما يجري من الحوادث الواقعة في هذه الأيام ينطبق تحت تلك القواعد الكلية وينطبق تحت الكليات التي أوجبها أو حرمها أو أجازها. هذا ما قاله ابن حزم. نحن نقول توجد روايات تعارض هذه الرواية، لا فقط أن هذه الرواية ليست حجة من ناحية السند ومن ناحية الدلالة أيضا مناقشة، توجد روايات تعارض هذه الرواية، تقول أنها أولا رواية واردة في القضاء أولا، فلا يمكن أن تكون دليلا على الاجتهاد بالظن في كل أمر، هذه في القضاء، إذا بالقضاء أنت حصل لك ظن بالواقع قد يقال أن هذا الظن بالواقع في القضاء يجوز أن يقضي به القاضي، إذا لا تكون دليلا على الاجتهاد بالظن في كل أمر. والرواية المعارضة لهذه الرواية هو هذا، أن علي عليه السلام، مو معاذ، أن علي عليه السلام هو أعلم الأمة بالقضاء حين قال النبي أقضاكم علي، أو أن الرواية المروية عن عمر أنه قال أقضانا علي أو علي أقضانا، هم النبي قال أقضاكم علي أم عمر قال أقضانا علي أو علي أقضانا. النبي حينما بعث عليا إلى اليمن قال علي أتبعث بي وأنا شاب ولا علم لي بكثير من الأحكام، قال عليه السلام فضرب بيده على صدري وقال اللهم اهد قلبه وثبت لسانه. هذه الرواية معارضة لتلك الرواية، هنا علي وهو شاب حينما بعثه إلى اليمن ماذا قال؟ قال أتبعث بي وأنا شاب ولا علم لي بكثير من الأحكام، أي لا علم بي بكثير، مو لا علم بي بالقضاء، بكثير من الأحكام أنا ما أعلم، فإذا كنت لا أعلم بالأحكام لا أتمكن من القضاء. قال فضرب بيده على صدري وقال اللهم اهد قلبه وثبت لسانه. الدعاء من النبي بإهداء القلب، إهداء القلب إلى أحكام الله لا إلى القضاء المبينة بالقرآن والسنة، لأن علي قال ولا علم لي بكثير من الأحكام، إذن الدعاء له بإهداء القلب إلى أحكام الله المبينة بالقرآن والسنة، وهذا يدل على أن أحكام الله كلها إلى يوم القيامة قد بينها القرآن وبينتها السنة، فدعا له بالاهتداء إليها. إذن هذه الرواية بالإضافة إلى مناقشتها سندا ودلالة لها معارض. ثم الدليل الثاني الذي استدل به القوم على الاجتهاد بالرأي من قبل الصحابة في زمان النبي ما جاء في صحيح البخاري وغيره، أن رسول الله قال إذا حكم أحدكم فاجتهد، إذا حكم أحدكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد. هذه الرواية رواها البخاري في باب أجر الحاكم إذا اجتهد. هذه الرواية قالوا إذن الحاكم له حق أن يجتهد. إذن فمرة يصيب ومرة يخطأ. فإذن اجتهد يعني قال بالظن من حكم الشرعي فأخطأ، أو قال بالظن من حكم الشرعي فأصاب، فهي تدل على جواز الاجتهاد بالظن على الحكم الشرعي. هذه الرواية أولا واردة في القضاء، في قضاء لأجل فرض الخصوم، ولا بد من إنهاء الخصومة، لا يمكن أن تكون الخصومة معلقة، فلا تدل على جواز الاجتهاد في زمن الرسول بالرأي في غير القضاء. أولا هذه واردة في القضاء. ثانيا مفروضنا هو الاجتهاد مع خلو الواقع من نص الكتاب والسنة. هل يمكن الاجتهاد مع خلو الواقع من نص الكتاب والسنة، مع أننا قد تقدم منا في مناقشة الرواية الأولى وهي مناقشة معاد عدم وجود واقعة ليس فيها نص الكتاب والسنة؟ ما يمكن. كمل الدين إلى يوم القيامة، هذا الدين كامل، إذن لا يمكن أن توجد واقعة ليس فيها نص الكتاب والسنة، حينئذ لا يكون للرأي قيمة، لأن الظن على خلاف الكتاب والسنة، على خلاف ما هو موجود في الكتاب والسنة، فالظن مع وجود الحكم في الكتاب والسنة ليس له قيمة، مع نهي الرسول عن اتباع الظن، والقرآن نهى عن اتباع الظن، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، فالظن مطلقا وعموما منهي عنه إلا أن يكون هناك دليل خاص. أما الظن بالحكم الشرعي مطلقا يكون دليلا عن الحكم الشرعي فهو منهي عنه قرآنا وسنة. ثم هذه الرواية الثانية التي رواها البخاري، هذه رواية عمرو بن العاص حسب رواية البخاري، هذه يرويها عن عمرو بن العاص. أهل السنة ذكروا مدح عمرو بن العاص وذكروا تنصيب النبي له عدة مناصب، أما الإمامية فقد ذكر في سفينة البحار عدة من مخازي هذا الخبيث الفاجر، والسيد الخوي يقول عنه هو القائل إني لأشنأ محمدا، أي أبغضه، فنزل قوله تعالى إن شانئك هو الأبتر في حقه، وعده ابن شهر آشوب من هجات النبي، أنه هذا هجى النبي بسبعين بيت من الشعر. وقد وجدت في سفينة البحر، يعني قد يقول قائل قد يقول غير، فليكن هذا عقيدته فاسدة، فليكن هذا عقيدته فاسدة. أما قوله من يقول أنه كاذب، فليكن الإنسان عقيدة فاسدة إلا أنه ثقة، إحنا ميزاننا قبول الرواية الموثقة. فهذه المخازي التي ذكرها صاحب سفينة البحار عن عمرو بن العاص التي هي كثيرة، أو أنه كان يشنأ محمدا يبغضه، أو كما يقول ابن شهراشوب من هجات النبي، فعقيدة فاسدة، وعقيدة فاسدة، فليكن عقيدة فاسدة. احنا ميزاننا في قبول الرواية الوثاقة الصدق، لا يكذب، فعقيدة فاسدة فلا يدل على كذبه مثلا. هنا نقول وجدنا في سفينة البحار ايضا عند مراجعتنا رواية عن سليم ابن قيس الهلالي بحسب الظاهر، يقول عن سليم قال ان عمرو بن العاص خطب بالشام، خطب بالشام، فقال بعثني رسول الله على جيش فيه أبو بكر وعمر، فظننت أنه إنما بعثني لكرامتي عليه، فلما قدمت قلت يا رسول الله أي الناس أحب إليك؟ فقال عائشة، فقلت من الرجال؟ فقال أبوها. أيها الناس، هو يقول عمرو بن العاص هو يقول في الشام: أيها الناس، هذا وهذا علي يطعن على أبي بكر وعمر وعثمان، وقد سمعت رسول الله يقول إن الله ضرب بالحق على لسان عمر وقلبه، وقال في عثمان إن الملائكة لتستحي من عثمان، وقد سمعت عليا وإلا فصمتا، يعني أذنا، يروي على عهد عمر أن نبي الله نظر إلى أبي بكر وعمر مقبلين فقال: يا علي، هذان سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين، ما خلا النبيين منهم والمرسلين، ولا تحدثهما بذلك فيهلكا. فقام علي حينما سمع هذه الرواية عن عمرو بن العاص، فقام علي فقال: العجب لطغاة أهل الشام، حيث يقبلون قول عمرو ويصدقونه، وقد بلغ من حديثه وكذبه وقلة ورعه أن يكذب على رسول الله. هذه الرواية إن كانت سندها معتبر فعلي يقول أن عمرو بن العاص يكذب على نبي الله على رسول الله، فإذا كان يكذب إذن رواياته تكون غير معتبرة لتصريح علي بكذبه. وإن لم تكن هذه الرواية معتبرة، سأنا لم أراجع السند في تلك الليلة، إذا لم تكن رواية معتبرة احنا ميزاننا صدق الراوي ووثاقة الراوي. هذا عمرو بن العاص مع فساد عقيدته ومخازي اعماله لا يوجد تصريحا بوثاقته، لا يوجد تصريحا بوثاقته، فيكون مجهول. نعم ذكر في كتب الرواية والحديث وله وجود وله مواقع في الساحة والحوادث، إلا أنه لم يصرح بوثاقته. فهذا الدليل الثاني الذي روي على جواز الاجتهاد بالرأي من الصحابة في زمان النبي أيضا باطل. الدليل الثالث الذي استدل به على جواز الاجتهاد بالرأي هو ما جاء في كتاب عمر إلى أبي موسى الأشعري، قال له: ثم الفهم الفهم فيما أذلي إليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، لا قرآن ولا سنة، لكن أذلي عليك ورد عليك، ثم قيس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. هذه الرواية يقول إذا لا يوجد في الكتاب والسنة فخذ مضفان تقريبا، قيس الأمور، تعرف الأمثال، هذا مثل ذاك، فالظن يقول اجري الحكم من هذا إلى هذا، ثم اعمل فيما ترى إلى أحبها إلى الله. كيف تعرف أن هذا أحب إلى الله مع أنه ليس فيه قرآن ولا سنة؟ بظنك حينما تعرف أن هذا أحب وأشبه بالحق، أنا لا أشبه بالحق، ليس حق، أشبه بالحق، يعني أظن أنه ملحق بالحق، فيكون حكم الحق تابعا له. هذه الرواية أيضا ردها ابن حزم بعد أن أوردها بسندين، قال: وهذا لا يصح، هذه الرواية الثالثة لا تصح كدليل على جواز الاجتهاد بالرأي، لأن السند الأول، قال هاي لها سندان، السند الأول فيه عبد الملك ابن الوليد ابن معدان، وهو كوفي متروك الحديث ساقط بلا خلاف، وأبوه مجهول، كأنه هو يروي عن أبيه، أبوه مجهول، وهو صرح فيه بأنه متروك الحديث ساقط. أما السند الثاني فقال: فمن بين الجرجي أحد الرواة إلى سفيان مجهول، وهو أيضا منقطع، يعني لم هذا منقطع، يعني رواية عن عمر، ما قال عن عمر عن رسول الله، منقطع رواية عن عمر، فعمر ليس مشرع، فبطل القول به جملة. إذن هذه الرواية بالإضافة إلى الخلل في كلا السندين فهي منقطعة مروية عن عمر الذي لا يمكن له أن يشرع، بل هو رأي شخصي له واجتهاد منه، فالاستدلال بهذه الرواية على حجية الاجتهاد بالرأي تكون مصادر على المطلوب، يعني قاعد نستدل على جواز الاجتهاد بالرأي فنستدل باجتهاد عمر على قبوله بالظن، فيصير الدليل على الاجتهاد بالظن هو الاجتهاد بالظن وهو مصادرة على المطلوب. طيب، إذن الاجتهاد بالرأي والقياس بالإضافة إلى عدم وجود دليل عليه، لأن هذه الأدلة الثلاثة كلها رددناها بردود ذكرها ابن حزم وبردود أخرى لم يذكرها ابن حزم. فالاجتهاد بالرأي والقياس بالإضافة إلى عدم وجود دليل عليه صدر أيضا من النبي والإمام الصادق والإمام الباقر ما يرجع عن العمل بالظن، فهو مرفوض عند الإمامية الذين يتبعون النبي والأئمة فيما يصدر منهم عن النبي، فلا نطيل في إبطال هذا القول. طيب، الآن إذا الاجتهاد في حق النبي غير معقول لأن ما يقوله وحي، والاجتهاد بمعنى الرأي من خلال الصحابة في زمان النبي أيضا هذا باطل، لأنه لا يمكن أن يكون الظن دليلا على الحكم الشرعي، لأن الظن منهي عنه في القرآن والسنة ولا يقبله العقل كدليل على الحكم الشرعي، والإجماع أيضا على عدم قبول الظن كدليل على الحكم الشرعي إلا ما دل عليه دليل خاص. الآن نقول أقسام الاجتهاد. الاجتهاد يقسم إلى قسمين من ناحية حجيته: الاجتهاد الحجة، مرة اجتهاد عقلي وهو حجة، ومرة اجتهاد شرعي وهو حجة. فتقسيم الاجتهاد من ناحية حجيته يقسم إلى هذين التقسيمين: اجتهاد عقلي واجتهاد شرعي. الاجتهاد العقلي وهو ما كانت حجيته ثابتة من مصادر عقلية محضة غير قابلة للجعل الشرعي. هذا الاجتهاد يشمل الإدراك العقلي الذي يصدر على نحو الجزم واليقين في استنباط الحكم الشرعي. إدراك عقلي، حكم العقل على نحو الجزم واليقين في استنباط الحكم الشرعي غير مستند إلى الكتاب والسنة، وهو على قسمين: عقل نظري وعقل عملي. أما العقل النظري فهو يشمل باب العلاقات والاستلزامات الواقعية من استحالة اجتماع الأمر والنهي، هذا حكم عقلي محض. من إمكان الخطاب الترتبي، هذا حكم عقلي محض نظري، يمكن الخطاب الترتبي: إن لم تتمكن على هذا فافعل هذا، يعني إن لم تتمكن على الأمر الأهم فافعل المهم. أكو دليل ورد على الأهم، دليل ورد على المهم، وتزاحما، فالأهم هو المقدم، فإن لم تتمكن على الأهم يأتي الأمر على المهم، هذا حكم عقلي محض. مو مستقلات، ما قلنا مستقلات، الطمولة ما قلنا، قلنا إدراكات عقلية. هذه الإدراكات العقلية تصدر على نحو الجزم واليقين في استنباط الحكم الشرعي، هي على قسمين: نظري. النظرية هذا يشمل باب العلاقات والاستلزامات الواقعية، مو مستقلات، يشمل باب العلاقات والاستلزامات الواقعية من باب اجتماع الأمر والنهي. هذه علاقات استلزامات واقعية، استحالة اجتماع الأمر والنهي، هذا أمر واقعي. إمكان الخطاب الترتبي، هذا أمر واقعي. الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته عقلا ونحوها، كما يشمل هذا الإدراك العقلي، يشمل ماذا؟ باب العلة والمعلول. فإن أدركنا علة الحكم فيثبت الحكم في موارد أخرى وجدت فيها العلة، هذه إدراكات واقعية. فيستقل العقل في باب العلة والمعلول في إثبات الحكم الشرعي، وأما في باب العلاقات والاستلزامات الواقعية، باب الاستلزامات والعلاقات الواقعية تكفي الأحكام العقلية لنفي الحكم الشرعي لوحدها، كنفي اجتماع الحكمين المتضادين، ولكن لا تكفي لإثبات حكم إلا بضم حكم نظري آخر، فإن إثبات الملازمة عقلا لا يكفي إلا بضم حكم نظري آخر، وهو الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع. فالملازمة بين شيئين لا يثبت حكما شرعيا إلا بضم حكم نظري آخر، يتوجد هناك ملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع. فالملازمة وحده لا تكفي إلا أن نضم هذا الملازم. على كل حال، أما الحكم العقل العملي فهو لوحده لا يكفي لإثبات الحكم الشرعي ما لم ينضم إليه حكم عقلي نظري. حكم عقلي عملي لوحده ما يثبت الحكم الشرعي إلا أن نضم له حكم عقلي نظري. مثلا حكم العقل بقبح ضرب اليتيم، حكم العقل بقبح الظلم وقبح ضرب اليتيم يحتاج إلى ضم حكم عقلي نظري بالملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع. مع العقل يقول هذا ظلم، لكن نريد ملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع لإنتاج حرمة ضرب اليتيم شرعا. على كل حال، العقل سواء كان نظريا أو عمليا يكون أحد أدلة مصادر التشريع فيستنبط منه الحكم الشرعي غير المستند إلى الكتاب والسنة. كما أن الإدراك العقلي الذي يصدر على نحو الجزم واليقين في استنباط الحكم الشرعي غير المستند إلى القرآن والسنة يشمل جملة من القواعد العقلية، مثل قواعد الاشتغال اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، قبح العقاب بلا بيان، هذه يتوقف عليها استنباط الحكم الشرعي وهي قواعد عقلية. إذن هذا الاجتهاد العقلي وهو ما كانت حجيته ثابتة من مصادر عقلية محضة غير قابلة للجعل الشرعي. أما الاجتهاد الشرعي فهو ما كانت حجيته تحتاج إلى جعل أو إمضاء، لو يجعلها الشارع أو يمضيها. ويشمل هذا الاجتهاد الشرعي الإجماع. الإجماع يكشف عن الحكم الشرعي، ومضي الإجماع الذي هو يكشف عن الحكم الشرعي، وخبر الواحد، ويشمل القياس المنصوص العلة فهو حجة، ويشمل الظواهر التي أمضيت حجيتها، ويشمل السيرة المتشرعية، ويشمل السيرة العقلائية وغيرها مما جعل طريقا إلى الحكم الشرعي، إما تشريعا وجعلا وإما إمضاء. وأيضا يشمل الوظيفة المجعولة من قبل الشارع المقدس للشاك في الحكم، كما في رفع ما لا يعلمون، فهي وظيفة شرعية على البراءة الشرعية. ويشمل الاستصحاب الذي هو أيضا وظيفة شرعية. طيب، هذا الاجتهاد الشرعي يحتاج إلى عدة خبرات. ففيما إذا كان الطريق للحكم الشرعي خبر الواحد، مثلا إذا كان الطريق هو الخبر الواحد للحكم الشرعي، نحتاج أولا إلى معرفة مظان النصوص الخبرية. أين توجد النصوص الخبرية؟ في الصحاح والمسانيد وكتب الروايات، كتب الأحاديث، كن نعرف أين توجد هذه الرواية. لماذا؟ ليحقق في صحة نسبة الخبر لراويه الأول، هل أن هذا الخبر مروي عن هذا الرجل أو لا؟ قد يكون هذه الرواية نقلها لنا شخص ولم تكن منقولة عن الراوي الأول، فكن نرجع إلى كتب الحديث شو موجودة أو ما موجودة. قد واحد يقول هذه الرواية أنا أستدل بها، كن نفتهم مصدرها وين، نرجع إلى المصدر نراها مروية عن الراوي الأول أو غير مروية. أي أولا، فإذا كانت مروية، ثانيا كيفية الاستفادة من النص في التماس الحكم. كيف نستفيد من النص في التماس الحكم الشرعي أو الوظيفة الشرعية أو الوظيفة العملية؟ وهذا كيف نستفيد من النص تتكفله كتب الأصول، أصول الفقه، أصول اللغة، كتب اللغة، كتب النحو، كتب البلاغة وغيرها من مقدمات فهم النص الشرعي. إذا دلالة النص الشرعي على الحكم أو الوظيفة العملية، دلالة الرواية يتكفلها علم أصول الفقه وعلم النحو وعلم اللغة والبلاغة وغيرها من مقدمات فهم النص. ثالثا يطمئن أيضا بعدم وجود ما يخالفه أو يقيده. هذا الحكم أيضا ويكون ما إلى مخالف، ما إلى مقيد، ما إلى مخصص. رابعا يتأكد من سلامة الرواة بأجمعهم، لا أن الرواة مروية عن الراوي الأول فقط، الراوي الأول يروي عن الثاني وعن الثالث وعن الرابع إلى أن تصل الرواية إلى المعصوم، فيتأكد من سلامة الرواة ووثوقهم بعد التأكد من سلامة النص من الخطأ والتحريف، ليكون هذا النص فيه خطأ أو فيه تحريف أو فيه تصحيف. إذن هذه الرواية يكون يرويها الثقات العدول، وهذا يتكفله كتب الجرح والتعديل. كتب الكتاب يكون نرجع الى كتب الرجال الذين يقولون فلان ثقه وفلان مجروح وفلان زنديق وفلان يخلط وفلان مضبوط وفلان لا يعتد به. خامسا معرفه الاجتهاد تتوقف على معرفتنا بالمرجحات التي عينها الشارع عند التعارض. عندما تتعارض الروايات إذا وجدنا لهذه الرواية معارضة، ما هي المرجحات التي أوجدها الشارع؟ إما مرجحات حجة على حجة كما ذكر القوم، أو نحن قلنا مرجحات تميز الحجة من اللا حجة كما ذكرنا نحن. إذن التعارض مرة يحل بالجمع العرفي ومرة لا يحل بالجمع العرفي. إذا يحل بالجمع العرفي إذا كنا نعرف موارد الجمع العرفي التي ذكرتها كتب الأصول من حمل الظاهر على النص أو من حمل الظاهر على الأظهر أو من حكومة دليل على دليل أو من تقييد دليل لعام، تقييد دليل لمطلق أو تخصيص دليل لعام، هذه إذا كان جمع عرفي. إذا لم يكن جمع عرفي إذا لابد أن نعرف المرجحات التي ترجح رواية على رواية، أي حجة على حجة كما قال القوم، أو نحن قلنا المرجحات تميز الحجة من اللا حجة، لابد من معرفتها للفقيه. إذن لابد للفقيه أيضا بالإضافة إلى ذلك من معرفة أسباب نزول النص الشرعي، حيث يكون هذا سبب النزول معينا على فهم العموم من النص أو عدم عمومه إلا لحالات خاصة في أجواء معينة. هل صدر النص وسبب صدور عام أو سبب صدور خاص؟ إذا لا نتعدى إلى مكان آخر. فهم سبب النزول يكون معينا لنا على فهم العموم من النص أو عدم عمومه إلا لحالات خاصة. يبقى الكلام عن مقدمات الاجتهاد، نأتي الكلام عليها إن شاء الله.